الشيطان الرجيم. يعني 6 أيام في مقابل كم شهر؟ إذا 12 درس في اليوم
في فترة سفرتم سمعت 140 درس.
72 درس.
فصل كامل.
أي فصل دراسي كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث مع الأخباريين في أدلتهم لإثبات الاحتياط، وكان الكلام قد وصل إلى الدليل العقلي الأول الذي مرجعه إلى وجود علم إجمالي بتكاليف، وهذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط. وتقدم الجواب البدوي للمصنف عليه، وكان حاصله أن هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم بالتكاليف الإلزامية الحاصل من قيام الأمارات المعتبرة. هذا كان خلاصة الجواب. هذا من خلال العلم الإجمالي بعلم تفصيل. أورد المصنف رحمة الله عليه على جوابه المتقدم وجهين. الوجه الأول أن العلم التفصيلي موقعه بالنسبة إلى الإجمالي على أنحاء متعددة. الأول أن يكون العلم التفصيلي سابقا على الإجمالي، كما لو علمنا بوقوع قطرة دم في الإناء الأحمر ثم علمنا إجمالا بوقوعها في أحد الإناءين، وهذا النحو حكمه واضح، فإن العلم الإجمالي المتأخر إن كان مرجعه إلى زوال العلم التفصيلي المتقدم
وتبين أن وقوع القطرة وتبين أن العلم بوقوع القطرة في الإناء الأحمر كان عبارة عن جهل مركب. ففي هذه الصورة يجب الاحتياط. أما لو كان العلم الإجمالي غير مزيل للتفصيلي كما لو غفل ابتداء عن علمه التفصيلي فإن العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي المتأخر. النحو الثاني أن يكون العلم التفصيلي مقارنا للعلم الإجمالي، وهذا كسابقه في إيجابه للانحلال. النحو الثالث أن يكون العلم الإجمالي متقدما وسابقا على العلم التفصيلي، فإن هذا النحو من العلم التفصيلي لا يستوجب الانحلال، وهذا نظير ما ذكره علماء الأصول في تأخر الاضطرار إلى شرب أحد الإناءين عن العلم بنجاسة أحدهما. فإن هذا الاضطرار المتأخر لا يوجب رفع منجزية العلم الإجمالي التي كانت ثابتة قبل الاضطرار. واضح الكلام؟ يعني واحد الآن علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فتنجز عليه حرمة شربهما، ثم بعد ذلك اضطر إلى شرب أحدهما. هذا الاضطرار المتأخر لا يوجب صيرورة الإناء الباقي ماذا؟ الشبهة فيه شبهة بدوية، بل يبقى من أطراف العلم الإجمالي يشمله التنجيز. كذلك فيما نحن فيه، العلم الإجمالي عندما يكون ماذا؟ متأخر، العلم التفصيلي عندما يكون متأخرا عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي تنجس لأنه كان ولم يكن ما يوجب الانحلال فتنجس. المقتضي موجود والمانع مفقود، فهذا العلم المتأخر لا يوجب ماذا؟ الانحلال. إذا اتضحت هذه الأنحاء الثلاثة مع أحكامها وآثارها نقول إنما نحن فيه من قبيل النحو الثالث، وذلك لأن المكلف بمجرد وعيه لوجود رسالة ومرسل يحصل لديه علم إجمالي بتكاليف إلزامية، ولكن لا يحصل له العلم التفصيلي إلا بعد اجتهاده وبحثه عن الطرق والإمارات والأمارات. فالعلم التفصيلي بأحكام إلزامية في ضمن الطرق والأمارات المعتبرة متأخر عن العلم الإجمالي. واضح الكلام؟ ليش مقامنا من قبيل النحو الثالث؟ الآن قس على نفسك، أنت مجرد واحد عارف أنه يوجد خالق، ويوجد وهذا الخالق أرسل رسولا وطلب من الناس أحكاما، يحصل لديه علم إجمالي. لكن متى يحصل لديك علم تفصيلي؟ عندما تبحث بعد الفحص والبحث في الطرق والأمارات، تعرف أن هذه الطرق معتبرة غير معتبرة، تدل على أحكام إلزامية لا تدل. بعد البحث يحصل لديك هذا العلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي وقع متأخرا عن العلم الإجمالي، فلا يوجب الانحلال. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أنه حصل خلط بين تأخر العلم التفصيلي وتأخر المعلوم بالعلم التفصيلي، فإن ما لا يستوجب الانحلال هو التأخر المعلوم بالعلم التفصيلي، لا تأخر العلم التفصيلي. فمثلا لو علمنا إجمالا بحرمة شاة في قطيع، بسبب كونها جلالة، ثم بعد وقت علمنا تفصيلا بحرمة شاة لكونها موطوءة للإنسان أو عرض عليها الجلل بعد العلم الإجمالي، فإن هذا العلم التفصيلي لا يوجب انحلال العلم الإجمالي. لكون مرجعه إلى عدم إحراز مناط الانحلال. وهو ما هو مناط الانحلال؟ وهو انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال. والوجه في عدم الانطباق هو أن المعلوم مش العلم، هو أن المعلوم بالتفصيل حدث بعد العلم الإجمالي. يعني حرمة الشاة متى حدثت؟ حرمة الشاة تفصيلا متى حدثت؟ بعد علمنا الإجمالي. والحرمة الطارئة بعد العلم بالحرمة إجمالا لا تنطبق على المعلوم بالإجمال. فإذا انتفى مناط الانحلال ينتفي الانحلال. أما لو تأخر ذات العلم التفصيلي من دون تأخر المعلوم بالتفصيل فإن مناط الانحلال يبقى على حاله، كما لو علمنا في الساعة الأولى إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لوقوع قطرة دم فيه، ثم في الساعة الثانية علمنا أن تلك القطرة استقرت في الإناء الأحمر، فإن تأخر العلم الإجمالي لا يمنع من صدق مناط الانحلال، فإن المعلومة بالتفصيل ينطبق على المعلوم بالإجمال. وعليه فالمدار في الانحلال وعدمه ليس هو تأخر، وعليه فالمناط في عدم الانحلال،
هذه العبارة الصحيحة هكذا،
وعليه فالمناط في عدم الانحلال ليس هو تأخر العلم التفصيلي بل تأخر المعلوم بالعلم التفصيلي. وما نحن فيه من قبيل الأول دون الثاني. وذلك لأن الأحكام الواقعية المنكشف تفصيلا بالأمارات كانت ثابتة من الأول، لا أنها حدثت متأخرة لكي لا تنطبق على المعلوم بالإجمال. نعم، الأمارات والطرق متأخرة عن العلم التفصيلي، أما المعلوم بالأمارات والطرق فليس متأخرا. واضح الكلام؟ هذا إذن الشبهة الأولى مع جوابها. نقرأ: إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن، نعم يعني يحصل الانحلال، لكن متى؟ إذا لم يكن العلم بالتكاليف مسبوقا، العلم بالتكاليف مسبوقا بالعلم بالتكاليف. كيف هذا؟ يعني إذا لم يكن العلم التفصيلي بها بالتكاليف مسبوقا بالعلم الإجمالي بالتكاليف. قلت: إنما يضر سبق العلم الإجمالي إذا كان المعلوم التفصيلي حادثا، وأما إذا لم يكن كذلك غاية الأمر العلم التفصيلي تأخر فإن مناط الانحلال يبقى صادقا. ومناط الانحلال هو ماذا؟ انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال، وهو متحقق حتى في صورة تأخر العلم، بل أكثر الموارد هي صورة تأخر العلم التفصيلي، بل مما ينطبق عليه ما علم أولا. فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي. واضح؟ نعم، لو كان المعلوم بالتفصيل حادثا بعد العلم الإجمالي، كما لو علمنا بشات أخرى حدثت بعد علمنا الإجمالي، هذا لا يوجب الانحلال لعدم صدق مناط الانحلال وهو الانطباق، لأن هذه الشات ليست تلك الشات. ليش؟ لأن هذه حدثت بعد علمنا الإجمالي، سواء بلا فرق، سواء كان السبب واحد أو متعدد، لا يفرق السبب الواحد والمتعدد، واضح كيف يعني. مثلا علمنا إجمالا بحرمة شاة بسبب كونها جلالة، ثم علمنا تفصيلا بحرمة شاة أخرى إما بسبب كونها جلالة أو بسبب كونها موطوءة، لا يضر في كليهما، لا يوجب الانحلال، لأن هذا المعلوم بالتفصيل حدث بعد العلم الإجمالي، فلا يحرز الانطباق، فحينئذ لا يكون مناط الانحلال موجودا. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى. الشبهة الثانية والإشكال الثاني الذي سجله الماتن رحمة الله عليه على نفسه حاصله أن الانحلال المتقدم لا يتم إلا على مبنى فاسد لا يقول به الماتن، تقريب هذه الشبهة أن الطرق والأمارات اختلفوا فيها على مذهبين أساسيين. الأول ما يسمى بالسببية والموضوعية، والثاني ما يسمى بالطريقية. وقد تقدم مرارا توضيح الفرق بين السببية والطريقية، فإن اخترنا مبنى السببية فللقول بالانحلال وجه، فإنه بقيام الأمارة على حكم واقعي تكون الأمارة دائما مصيبة للواقع، إذ يثبت في موردها حكم واقعي، ومع ثبوت الحكم الواقعي يحرز مناط الانحلال، وهو انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال. فلو فرضنا علمنا في بداية الحال بوجود 100 حكم إلزامي بين الشبهات، وبعد الفحص ثبت لدينا 100 أمارة معتبرة على حكم إلزامي، فإن كان مرجع صدق الثقة مثلا إلى القول بالسببية والموضوعية، فيثبت في موارد الأمارات المذكورة أحكام إلزامية واقعية تنطبق على المعلوم بالإجمال فيحصل الانحلال. واضح؟ أما لو قلنا بأن صدق الثقة مرجعه إلى أن خبر الثقة قد يصيب الواقع وقد يخطئه، غاية الأمر رتب الشارع على خبر الثقة ما يرتب على العلم عقلا من التنجيز والتعذير. ففي هذه الحالة لا وجه للقول بالانحلال، لأن الأخبار 100 المعتبرة من الممكن أن لا تكون مصيبة للواقع فلا ينطبق مفادها على المعلوم بالإجمال، فلا يتحقق مناط ماذا؟ الانحلال. وبما أن الثابت عند المصنف هو القول بالطريقية دون القول بالسببية فلا وجه للانحلال. واضح الإشكال؟
خب،
إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال، يوجب ذلك متى؟ يوجب ذلك، ما معنى ذلك؟ يعني الانحلال. إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوت التكليف فعلا، يعني بناء على السببية، وأما بناء على أن قضية حجية الطريق واعتبار الطريق شرعا إلا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا. وهذا هذه العبارة هنا أيضا من الشواهد التي تؤكد ما اخترناه في تفسير كلام صاحب الكفاية في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. إذا تتذكرون قلنا هناك أنه المعروف بينهم أنهم ينسبون إلى صاحب الكفاية أنه يقول إن المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجية، بمعنى المنجزية والمعذرية، فقاموا وأشكلوا عليه أن المنجزية والمعذرية من الآثار العقلية غير قابلة للجعل. التفتنا؟ وهناك أثبتنا بمقتضى العبارة الموجودة هناك أن صاحب الكفاية لا يرى أن المجعول هو المنجزية، بل المجعول شيء تترتب عليه المنجزية. هذه العبارة هنا تؤكد هذا الشيء الذي ذهبنا إليه، لأن نشوف ماذا قال. بناء على أن قضية حجية الطريق واعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأه، فالحجية المجعولة ليست عند صاحب الكفاية بمعنى التنجيز والتعذير، بل الحجية المجعولة هي شيء يترتب عليه التنجيز والتعذير. وهذا يتلائم مع ماذا؟ مع مبنى تتميم الكشف والتنجيز وتتميم الكشف والتنزيل، يعني تنزيل الظن منزلة العالم. فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى. ليش لا انحلال؟ لأنه إذا كانت الأمارة بناء على مبنى الطريقية قد تصيب وقد تخطئ، فلا يعلم أنه في مورد هذه المئة أمارة يوجد أحكام إلزامية حتى تنطبق على المعلوم بالإجمال فتؤدي إلى الانحلال. طبعا ظاهر العبارة كما إن لم نقل صريح العبارة أن المستشكل يسلم أنه لو قلنا بالسببية يصح الانحلال، لكن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. ليش؟ لأن السببية على معاني، السببية على معاني. إذا قلنا بالسببية الأشعرية أو المعتزلية بمعنى أن الأمارة دائما تصيب الحكم الواقعي إما ابتداء وإما انقلابا، مش هذا معنى الأشعرية والمعتزلية؟ هذا له وجه، أما لو قلنا بالسببية بمعنى المصلحة السلوكية، التفت جيدا معي، لو قلنا بالسببية بمعنى المصلحة السلوكية، أي أنه بسبب قيام الأمارة يحدث مصلحة، صحيح يصبح هناك حكم واقعي، لكن هذا الحكم الواقعي متأخر عن قيام الأمارة، وليس هو الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فلا يحصل انطباق، فلا يحصل ماذا؟ انحلال. وسوف يشير المصنف إلى ذلك، على هذا النوع من السببية لا يحصل ماذا؟ انحلال. ظاهر العبارة أنه يحصل انحلال لو قلنا بالسببية، لكن هذا على إطلاقه غير صحيح. بعد وضوح أصل الشبهة يبدأ المصنف في الإجابة عنها، وفي الابتداء نقدم مقدمة حاصلها أن الانحلال على نوعين: الأول الانحلال الحقيقي، وهو الانحلال الذي يؤدي إلى زوال المنفصلة التي يدل عليها العلم الإجمالي حقيقة. واضح أمثلتها؟ واضح. علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم علمنا أن قطرة الدم وقعت في الإناء الأصفر، هذا العلم، هذه المنفصلة، إما هذا وإما هذا، تزول حقيقتان وجدانان، هذا نسميه بانحلال ماذا؟ حقيقي. الثاني الانحلال الحكمي، وهو سنخ انحلال لا يؤدي إلى زوال التردد والمنفصل وجدانا وحقيقة، لكنه يمنع من تنجيز الحكم الإجمالي، فهذا يكون بحكم انحلال وليس انحلالا حقيقيا. هذه المقدمة، بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.